السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا لقاء مع الإخوة الأكارم عبر صفحتي في الفيسبوك حول الموضوع المتعلق بمشايخ الجزائر وفقهم الله، وإن هذا الأمر مما يحز في النفس. فمشايخ الجزائر كانوا قبل عدة سنوات تزيد عن 7 سنوات أو 8 سنوات، يعني كثيرون، كانوا كثيرين، تجمعهم دار الفضيلة، وكلهم كانوا وهم نحو 10 الذين كانوا في دار الفضيلة، ثم هناك آخرون من طلابهم وإخوانهم في الجزائر يحترمون مشايخهم، وخاصة كبيرهم الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله، ويحترم بعضهم بعضا، وبينهم المناصحة. وهذا لمسته لما زرت الجزائر في 2011، لكن حصلت تغيرات بسبب بعض المواقف من عبد الملك رمضاني، وبعض المواقف بين حنيفية زين العابدين الذي في وهران، ودخل موضوع التمييع وموضوع الاحتواء وغير ذلك، كما يعني كان يلمس من بعض هؤلاء التساهل مع المنحرفين منهجيا ممن تبعوا منهج الحلبي أو غيره، فصار بسبب هذا الموضوع نوع من النفرة. والشيخ فركوس حفظه الله ترك المجلة، ترك دار الفضيلة، وسبب الترك الأساسي هذا الموضوع. لما ترك المجلة ترك أسباب نفوره منهم، وهم هؤلاء الأشخاص الذي عندهم الاحتواء، ولكنه ما زال بعلاقة طيبة في ذلك الوقت مع الشيخ عبد المجيد ومع الشيخ الأزهر ومع الشيخ نجيب وغيرهم، والأمور الحمد لله كانت على خير. جاءت فتنة الصعافقة عام 1435 آخر 2014، وبدأت من التحريش ضد الشيخ أحمد بازمول وضدي، ثم ضدي أكثر، ثم ضد الشيخ أحمد بازمول والشيخ عادل منصور ومشايخ الكويت. بدأت الأمور يعني تتسارع وتزداد في الهوة، وكثير من الناس في الجزائر لا يعرفون حقيقة المشكلة في المدينة، ليس في الجزائر فقط، في العالم كله. أكثر من كان يعرف حقيقة الفتنة، الذين يعرفون أن هناك مؤامرة على السلفية في المدينة وفي ليبيا. لماذا؟ لأن سبب هذه الفتنة رؤوس الشر في ليبيا، فيعرفون أنهم أصحاب الفتنة، المصاريت مع مصعب وغيرهم، ثم مع رأس الفتنة طباخ الفتنة عبد الله عبد الرحيم البخاري وعرفات المحمدي والشلة هذه، فهم أعرف الناس بالفتنة لأنهم هم صانعوها، هؤلاء الذين صنعوا الفتنة في المدينة، وتبعهم على ذلك خلق كثير. فكثير من السلفيين ومن المشايخ، ومنهم الشيخ محمد علي فركوس والشيخ الأزهر والشيخ عبد المجيد جمعة، في بداية الأمر ما كانوا عارفين هذه المؤامرة. أنا أقول لكم بكل صراحة، لم يكونوا مدركين لهذه المؤامرة في بداية الأمر في 2014، مستغربين لماذا الشيخ عبيد يحذر من أسامة العتيبي، ما السبب؟ لماذا حذر الشيخ عبيد من الشيخ أحمد بازمول وأسامة العتيبي، ما السبب؟ فكثير ظن أن الشيخ عبيد كونه من العلماء ومعروف وكذا أنه تكلم بعلم وبأدلة، فمن حسن ظنهم أنهم ما ردوا على الشيخ عبيد، حتى الشيخ فركوس، لا أنه هو الذي نقل، ولا أنه الذي أنكر، ولا أنه الذي يعني رد، على الشيخ عبيد. ما حد رد على الشيخ عبيد في الجزائر ذلك الوقت فيما أعلم من المشايخ طبعا، ما يعلمون إيش المشكلة. والشيخ الأزهر نفسه حفظه الله تكلم بنصيحة ليس للتقليد، تقليد الشيخ عبيد، ولكن لأجل أن حسن الظن بالشيخ عبيد، وأيضا لحسن ظنه بي أني سأقبل النصيحة وكذا، ما يدرون خفايا الموضوع. فهذا ليس مسألة تقليد وليست مسألة تعصب، لا، كان هناك خطأ، في خطأ في العالم بعدم إدراك حقيقة هذه الفتنة. لكن مع الأيام بدأت تظهر خبايا هذه الفتنة، وأكبر كان متولي كبر هذه الفتنة هو عبد الله عبد الرحيم البخاري، وهو مقرب من الشيخ ربيع ومن الشيخ عبيد. هذا الذي زاد في المشكلة، أن كثيرا من السلفيين خدعوا بسبب قرب هذا الرجل من المشايخ، وأنه منتسب للعلم ودكتور وفي الحديث وأستاذ، وهو كذاب درجة أولى، يعني ما أخذ درسا من الشاذكوني الكذاب، ولا من محمد بن حميد الرازي الذي كان يعني يحك الأجزاء الأسماء الرواة اللي هو أصحاب الجزء لينسبه لنفسه، ما تعلم من الوضاعين هؤلاء والسراقين للحديث، سلك سبيلهم لماذا؟ للزعامة ولحظوظ النفس، نعوذ بالله من الضلال. عموما فالمشكلة موجودة. فكان بعض المشايخ يقولون اتبعوا الشيخ عبيد، ليس من باب التقليد، من باب إحسان الظن بالشيخ عبيد، وأنه ربما يعرف وهم ما يعرفون، فلأنهم ما يريدوا الدخول في تفاصيل الموضوع يعني تكلم بكلام مجمل. المقلد حقيقة هو الذي كان يطعن ويحذر ويقول بنفس الكلام الذي صدر من الشيخ عبيد، يتكلم بالباطل. ما سمعنا الحمد لله من المشايخ السلفيين من يردد هذه الشبهات من المشايخ، ربما يعني يتكلمون إجمالا، حذر الشيخ عبيد، نصح الشيخ عبيد، لكن التفاصيل من يخوض فيها؟ الصعافقة وكذلك المقلدة. دعونا من هذا الأمر لأنه يطول، المشكلة تطول، لكن أنا ذكرته لأجل قضية التقليد باختصار. الآن أعود إلى سبب هذا البث، وهو سؤال أسئلة أو يعني استفسار ذكره الأخ أبو أويس هشام. طبعا أنا قلت لكم المشايخ السلفيون في الجزائر لما في 2017 عام 1438 الشيخ محمد بن هادي حذر من عرفات المحمدي الشرير، قال شر شر، وحذرهم من استقباله في ليبيا، وبدأت يعني التعصبات في المدينة، وحذر من عبد الإله الرفاعي والجهني، وحذر الشيخ محمد بن هادي من نحو 9 في المدينة من أهل الشر ورؤوس الفتنة. الشيخ محمد بن هادي تنبه بعد ما كان لا يدري بمكر هؤلاء، يظن أن عندهم أغلاط، عندهم شوية تعالم، عندهم بعضهم يعني ليس كلهم، ما كان يظن أنهم يكذبون ويخترعون الأكاذيب. الشيخ محمد بن هادي ما كان يظن أن يجي هاني بن بريك ولا يجي عرفات ويخترع له اختلاقا كذبة عن أسامة العتيبي ويقول له فعل فعل وهو ما فعل، ما كنا نتوقع هذا لا أنا ولا غيري. فالشيخ محمد بن هادي حفظه الله حتى هو نفسه اغتر بهؤلاء في البداية، حتى في 2017 لما تبين أسباب شرحتها أنا من قبله، فالشيخ وقتها يعني انفجر البركان في وجه الصعافقة بالحق والبرهان، انفجر البركان في وجه الصعافقة بالأدلة أو بالحجة والبرهان، بركان السنة الذي فجره في وجوههم يعني الشيخ محمد بن هادي حفظه الله. الشيخ محمد بن هادي لما حذر من الصعافقة هنا، الصعافقة في الجزائر استمالهم عبد الله البخاري، وهذا من مكره، وإن شاء الله سأعمل محاضرات تخص هذا المجرم الفاسق عبد الله عبد الرحيم البخاري. فهؤلاء الجزائريون الذين غضب منهم الشيخ فركوس من قبله، عز الدين رمضاني ومن معه، وأظن توفيق عمروني، المهم مجموعة من الذين في الجزائر، كان من طلابهم رابط وحمودة، مع أنهم رابط ممن كان يظهر احترام الشيخ فركوس احتراما بالغا، هو خالد حمودة، ويحترمون الشيخ الأزهر والشيخ عبد المجيد جمعة. لكن حصلت إشكالية، الشيخ محمد بن هادي تكلم لما تكلم الشيخ محمد بن هادي انتصر له من؟ الشيخ الأزهر والشيخ عبد المجيد جمعة. انتبهوا لمكر عبد الله البخاري وأنه كبير ورأس الفتنة. في هذا الوقت الشيخ عبد المجيد جمعة يعني استشار الشيخ ربيع في حال هؤلاء المميعة عز الدين ومن معه توفيق عمروني وكذا. فالشيخ قال رد عليهم، رد عليهم، حذر منهم. الشيخ عبد المجيد جمعة ما قلد الشيخ ربيع، لأن هو الشيخ ربيع إنما أفتاه بما هو واقع وبما يعلمه الشيخ عبد المجيد. فالشيخ بدأ يتكلم، أولئك راحوا خدعوا الشيخ ربيع، وعبد الله البخاري هو متولي كبر هذه القضية، وأخذ يلمع أولئك الاحتوائيين ويجعلهم هم السلفيون، هم السلفيين، ويجعل أن الشيخ عبد المجيد والشيخ فركوس والشيخ الأزهر هم أصحاب الأخطاء. يعني قلب الموضوع مثل الساحر، قلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق. هذا الذي فعله عبد الله البخاري. المهم خالد حمودة وقع فيه خلل، مرابط وقع فيه خلل. الشيخ جمعة رد على مرابط بكلمات بسيطة وطال الموضوع. خالد حمودة الشيخ رد عليهم بالتفاصيل، بدأت الردود. استغل عبد الله البخاري هذا الموضوع وأخذ يستميل الاحتوائيين، وتعصب لهم الشيخ عبد الغني، وتعصب لهم هذا عمر الحاج مسعود ومن معه، فصاروا فريقين. وعبد الحكيم دهاس أيضا تعصب للاحتوائيين. يعني بعض هؤلاء كانوا مقربين من الشيخ فركوس وأقرب إليه، لكن بسبب هذا التحزب وإدخال الشيخ ربيع والشيخ عبيد في الموضوع خربط عقلية الشيخ عبد الغني وعقلية عبد الحكيم دهاس، وصاروا في حيص بيص، ما هم عارفين راسهم من رجليهم. لنفس الشيخ عبد الغني مع كبر سنه ما هو داري الموضوع أبدا، ضعيف ما يفهم هذه الأمور. لكن المشكلة أنه تصادم وصار هناك كلام حوله فغضب. يعني استغل الشيطان هذه القضية وخدعه خالد حمودة وخدعه مرابط، أنه مسكين بالمسكنة، كما خدعوا الشيخ ربيع خدعوا بعض المشايخ في الجزائر ممن كان هم أقرب إلى الشيخ فركوس وأقرب إلى الشيخ عبد المجيد وأقرب للشيخ الأزهر. لكن للأسف الفتن هذه ممحصة، والفتن هذه فتن على اسمها. فهناك فتنوا بهؤلاء الصعافقة للأسف الشديد. المهم، وهذه فتنة الصعافقة للأسف يا إخوة تخرج من الرجل أسوأ ما فيه. الصعفوق إذا صار صعفوقا أو مع الصعافقة، ولو كان مؤدبا محترما ذا خلق رفيع، تخرج أسوأ ما فيه. يعني من كان يظن الشيخ عبد الغني يخرج هذه الألفاظ؟ يقول لكم من 40 سنة ولا كم ما عرفت أكذب من جمعة ولا من لزر. هذا الكلام كذب. المشكلة أنه مبالغة شديدة. يعني يخرج، أو يعني إذا الإنسان والى هؤلاء الصعافقة أو صار مثلهم يخرج منه ما أسوأ ما فيه من الحقد والكره والأخلاق السيئة، والله المستعان. هذه حقيقة للأسف الشديد. فعموما مشايخ الجزائر بعد هذه الفتنة صاروا فريقين، فريق مع الحق وضد الصعافقة، وتمسكوا بالمنهج السلفي، وعلى رأسهم الشيخ محمد علي فركوس والشيخ عبد المجيد جمعة والشيخ الأزهر والشيخ نجيب ومن معهم من الطلاب والمشايخ السلفيين. أما الصعافقة انحازوا إلى عبد الله عبد الرحيم البخاري طباخ الفتن، اللي هم جماعة الإصلاح، البقية في الأسماء، ومن يعني انحاز لهم من أهل الشر والفتنة. حتى الذين كانوا مناصرين أو فيهم حلبية وكذا كلهم صاروا معايش، يعني أقرب للحلبين، صاروا مع الصعافقة. قلت لكم أظهرت الفتنة، أو من انتسب إلى الصعافقة ظهر منه وأخرج من قلبه ومن نفسه أسوأ ما فيه من الخلق السيء وقبيح الفعال والأقوال. المهم بارك الله فيكم، بقي الآن السلفيون في الجزائر وهم الغالبية العظمى على السنة وعلى السلفية وضد الصعافقة وضد أهل الفتن، حتى استطاع الشيطان أن يوقع بينهم في قضية الصلاة أو قضية النوازل بسبب كورونا. يعني صارت للمشكلة بين السلفيين الخلص في الجزائر بسبب كورونا، بعد فتنة أو بعد بلية كورونا، لأن بسبب كورونا صار هناك حجر كلي ومنع عن صلاة الجمعة والجماعة في المساجد لفترة محدودة لمحاولة السيطرة على الوباء. هنا صدرت فتوى للشيخ فركوس في إقامة الجمعة أو إحياء لفتوى قديمة فيها صلاة الجمعة بين البيوت، بل صار الإخوة يصلون حتى مع الزوجة والأولاد في البيت نفسه، ليس بين البيوت، في البيوت. فخالفوا ما عليه أهل الإسلام وأهل السنة منذ فريضة صلاة الجمعة إلى يومنا، صارت تصلى في البيوت، ليس بين البيوت يجتمع الناس وكذا، لا، فقدت الجمعة اسمها، صارت مثل الصلاة العادية الجماعة في البيوت. عموما هذه فتوى من الشيخ فركوس. الشيخ فركوس لاحظ أن أكثر الناس لم يوافقوا، لأن هذا خلاف النصوص وخلاف الصواب، وأكثر العلماء ضد هذه الفتوى. مع ذلك الشيخ فركوس يعني تحمل. ثم جاءت الصلاة بالتباعد، فتحوا المساجد فسمحوا للصلاة لكن بشرط المباعدة حتى لا ينتقل الوباء للضرورة. هذا يعني سبب الذي أدى إلى هذا التوجيه من الدولة ومن ولاة الأمور، والعلماء أفتوا بهذه الضرورة والحكام عملوا بفتوى علماء السنة الأكابر. الشيخ فركوس كان له رأي آخر لكنه لم يعلنه بسبب أنه يؤدي إلى مفسدة ومشاكل مع يعني الجهات المسؤولة، فصار مشكلة السبب له، فكان ما يفتي بهذا علانية، وإنما من يستفتيه يفتي، لا يكتم العلم يعني بينه وبين الناس. وكتبت في هذا كتابات وبدأ يعني الجدال في هذه المسألة، مع أن أكثر العلماء بل جميع العلماء الذين نعرفهم يفتون بصحة الصلاة بالتباعد كما هو موافق للنصوص والقواعد الشرعية، كما بينت ذلك أنا بنفسي شخصيا، لا تقولوا لي مقلد لفلان ولا لعلان. المهم الشيخ فركوس حفظه الله هذه أيضا أغضبته كذلك، لأنه يرى أن هذا هو الصواب وهذا هو الحق، كما كان الشيخ الألباني يرى حرمة الذهب المحلق على النساء، كما كان الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن الصلاة 11 ركعة لا يجوز أن يزيد عنها والزيادة بدعة، وشدد على الناس في هذه القضية، وصارت مشاكل كثيرة بسبب هذه الفتوى من شيخنا الألباني. فالشيخ فركوس حفظه الله حصل له مثل ما حصل لشيخنا الألباني رحمه الله تعالى، مع أن الزيادة على 11 صحيح الصلاة وهناك أدلة تبين خطأ شيخنا الألباني رحمه الله. عموما مسألة فقهية اجتهادية، ما رأينا أحدا من علماء السنة الأكابر يطعن في الشيخ الألباني وفي دينه وفي علمه، أو أن الشيخ الألباني يسفه العلماء الآخرين ويحاربهم ويعني يغضب منهم ويتهمهم بالخلل المنهجي لأجل أنهم خالفوه. يعني الشيخ الألباني كان يلتقي مع المشايخ اللي بيصلوا 20 ركعة بالابتسامة وبالمحبة والمودة، وما يلزمهم بقوله، يلزمهم بالحجة أو بالنقاش، لكن إذا صلى 20 وهو يرى أنه صواب لا يبدعه ولا يعني يجعله مقلدا جاهلا. هذا الواقع من شيخنا رحمه الله. وهناك مسائل أخرى أيضا، مسألة حجاب المرأة، وجوب كشف الوجه، وجوب تغطية الوجه، الشيخ الألباني يرى أنه سنة وليس بواجب، واشتد على من يخالف هذا. هناك مسائل أخرى عديدة الشيخ الألباني صار بينه وبين بعض العلماء مشاحنات، وإلى درجة يعني السب والشتم والطعن، كما حصل بينه وبين الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله، وبينه وبين الشيخ حمود التويجري في بعض القضايا. يعني لا أقصد الذم هنا، أقصد بيان الحقيقة الواقعة، حكاية التاريخ. الشيخ فركوس حفظه الله أغضبه هذا الأمر، أنه أولا أفتى بفتوى يراها هي الصواب، وهذه الفتوى خلاف ما عليه أكثر العلماء، يعني هو كأنه وحيد بين العلماء. ثم أيضا ماذا زاد من أذاه يعني من أذية الشيخ فركوس لنفسه، يعني أنه أوذي من أهل الباطل، أنه الصعافقة ركزوا على هاتين القضيتين للطعن في الشيخ فركوس. يعني هذا الذي آذى الشيخ فركوس حفظه الله تأذى من الصعافقة أشد الأذية، فالشيخ هنا غضب وتأسف على ما حال عليه، ما صار عليه حال الناس. ثم جاءت ثالثة الأثافي، وهي فتواه بالإنكار العلني بالتفصيل الذي ذكره حفظه الله. فهنا أيضا فتواه مصادمة لفتاوى كثير من العلماء يحاولون إغلاق الباب وعدم التفصيل حتى يغلقوا الباب على من يريد استغلال هذه الأمور من أهل الفتن لا من السلفيين الصالحين. فالعلماء من زمان تكلموا في هذه القضية وأفتوا بالتشديد فيها. الشيخ فركوس حفظه الله لما أفتى بهذه الفتوى المفصلة، أيضا المشايخ في الجزائر اللي هو الشيخ عبد المجيد والشيخ الأزهر ما وافقوه في الفتوى الثالثة. لكن الإشكالية ما هي؟ ما الذي أغضب الشيخ فركوس؟ استغلال الصعافقة لهذه الفتوى للطعن في الشيخ فركوس وأنه قطبي وتكفيري، وهم أصلا يتكلمون عليه لأجل مسألة الحاكمية ما الحاكمية. فهذا أيضا مما أحزن الشيخ فركوس وأغضبه، وهو بشر. هذه ثلاث مسائل الشيخ فركوس حصلت له أذية من الصعافقة بسببها، ورأى هؤلاء المشايخ الذين هم إخوة ومتحابون وتناصروا ضد الصعافقة ضد الاحتوائيين، فرأى أن الشيخ فركوس قد نصرهم في المرة الأولى، يعني نصرهم على الاحتوائيين عام 2017 وأيدهم ووقف معهم، فكأنه يقول لماذا لم تقفوا معي في هذه المسائل الثلاث وقد أوذيت أشد الأذية من الصعافقة. بل بعض الناس ممن ليسوا صعافقة أيضا انهالوا بالنكير الشديد على الشيخ فركوس في قضية ماذا؟ الإنكار العلني، حتى دخل في الموضوع إبراهيم الرحيلي، وحتى يعني رد عليه بعض الناس أو بعض المشايخ في الكويت، وكذلك أيضا ماهر القحطاني رد عليه رد فيه سوء أدب شديد مع الشيخ فركوس حفظه الله، وهو ماهر ممن يدافع عن الشيخ فركوس أصلا، كان ممن يدافع وأظن ما زال، ثم هو زار الشيخ فركوس لما راح الجزائر فيما أذكر وما أظن. فهذا كله أغضب الشيخ فركوس، أغضب الشيخ فركوس أنه يعتقد هذه المسائل الثلاث وخاصة الأولى والثانية أنه هو صاحب الحق فيها، وأن الواجب على مشايخ الجزائر الذين معه أن يقفوا معه كما وقف معهم في الأولى ضد الصعافقة. فهنا دخل الشيطان حقيقة، أنا أقول لكم هذه الحقيقة، لا تقعدوا تسمعوا للصعافقة الجدد ولا للعابين هؤلاء أو بعض الإخوة الذين يحاولون الاجتهاد عن غير بصيرة، هذه هي الحقيقة. يعني أنا سأضرب لكم مثلا قبل الدخول في القضية التي لأجلها فتحت البث المباشر، مسألة الشيخ الأزهر أنه عنده مكتبة ويبيع بعض الكتب التي أصحابها مبتدعة. هذه القضية كما تعلمون موجودة، الموضوع هذا قبل 20 سنة، يعني هذا الموضوع مثار من 20 سنة قبل فتنة الصعافقة، أنتم تعلمون هذا. السلفيون يزورون مكتبة الشيخ الأزهر ويسلمون عليه ويحترمونه ويجلونه من 20 سنة أو أكثر من 20 سنة، من أيام ما رد الشيخ ربيع على فالح وقبل ذلك، يعني الكلام هذا من أكثر من 20 سنة، 25 سنة. طيب بعدين، يعني كان الإخوة إذا لاحظوا يقولوا يا شيخ الأزهر لا تبيع هذا الكتاب، هذا الكتاب مشكلة، ربما هو باعه لأجل مصلحة معينة لأجل رد عليه إذا كان هذا الرجل يريد يعرف شبهات هؤلاء وهو متمكن، المهم بأي مبرر من المبررات، هم يعرفون هذا، وما جعلوها سببا للطعن لما كان بينهم وبين الشيخ الأزهر مودة. لما وقف الشيخ الأزهر ضد علي الحلبي، لأن علي الحلبي خالف منهج السلف، يعني هنا الآن المحك ما هو؟ هنا شوف المحك. الشيخ الأزهر لو كان يدافع عن المبتدعة ويبيع كتب المبتدعة لأنه يحب المبتدعة على كلام هؤلاء أنه يبيع كتب المبتدعة، لو كان الأمر كذلك لوقف مع علي الحلبي مع بدعه ولا ناصره على البدع. ما دام أن الشيخ يبيع كتب بدع، إذن لماذا لا يناصر صاحب البدع وهو يعني ينتسب للسلفية؟ لا، الشيخ الأزهر وقف مع الحق ورد على أباطيل علي الحلبي وعلى تقعيداته الفاسدة فيما نحسب لوجه الله عز وجل، نظن الخير بالناس والمشايخ. فلما رد عليه الشيخ الأزهر إيش فعل الحلبيون؟ أخذوا يردون على الشيخ الأزهر ويطعنون فيه، هذا ما يعرف يدرس، هذا ما عنده علم، هذا أخطاء كثيرة، لحنه كثير، هذا يبيع كتب أهل البدع. نفس الأخطاء الآن تثار حول الشيخ الأزهر أثار الحلبيون قبل كم سنة؟ قبل 13 سنة 12 سنة. طيب الحلبيون عرفناهم، هم أهل هوى وأهل فتنة وكذا وكذا. ما هو موقف الشباب السلفي وطلاب العلم السلفي في الجزائر من الشيخ الأزهر؟ ازداد حبهم له مع علمهم بهذه القضايا، يعرفون الشيخ الأزهر عنده كذا وكذا وقالوا عنه كذا وكذا. جت فتنة الصعافقة عام 35، عام 2014، الشيخ الأزهر ما وقف ضد الشيخ عبيد وما خطأ الشيخ عبيد، بل نصحني أنا ووافق الشيخ عبيد في أنه ناصح وكذا في هذا الموضوع مثلا. لذلك الصعافقة ما طعنوا في الشيخ الأزهر، يحبوه خالد حمود أم رابط، شيخنا الأزهر، والدنا الأزهر، والدكم، وانتوا عارفين انه عنده أخطاء علمية وعنده لحن في بعض الكلمات وعنده بيع كتب قبل 20 سنة أو 25 سنة وعنده. أنا لا أثبت هذه التهم، أنا أقول هم يعلمون هذه الأمور التي يرمى بها الشيخ الأزهر، ومع ذلك شيخنا، والدنا، أستاذنا. وين السلفية طيب والغيرة على العلم؟ ما في. شغلة تعصب، تحزب، حبك الشيء يعمي ويصم، ما ينظرون لهذه الأشياء. لكن وعين الرضا عن كل عيب كليلة، لكن عين السخط تبدي المساوية. لما الشيخ الأزهر اتضح له حال العقرب عبد الله البخاري واتضح له حال هؤلاء الصعافقة الكذابين الدجالين، الشيخ الأزهر رغم قرب أولئك من الشيخ ربيع والشيخ عبيد، رغم أنهم عندهم كثرة كاثرة ذلك الوقت، لكنه وقف مع الحق. هذه ميزة عند الشيخ الأزهر، أنا ذكرتها في أكثر من مناسبة، هو ميزة قوي جدا في هذا الباب، يثبت على الحق ولو كان اتهموا وطعنوا فيما يهمه، همه نصرة الحق، هذا فيما أحسبه والله حسيبه. هجموا على الشيخ الأزهر الصعافقة الذين كانوا يقولون له الوالد ويقبلون رأسه ويتزلفون إليه ويحرشون بينه وبين إخوانه، نفس هؤلاء المكرة صاروا يقولوا الأزهر لا ما عنده علم، الأزهر يا الحنل، الأزهر يبيع كتبه للبدع، الأزهر، نفس كلام الحلبيين. وين الغير على الدين؟ لا ما في دين، دين ايه هذا كله تحزبات ليس دينيا. طيب انتهى الموضوع، هؤلاء الصعافقة وخلاص صار مفاصلة. الآن حصلت مشكلة بين الشيخ الأزهر والشيخ جمعة والشيخ نجيب مع الشيخ فركوس بسبب ما قلته لكم، من أن الشيخ فركوس لما أفتى بسبب مسائل كورونا بهاتين المسألتين، ثم المسألة الثانية الإنكار العلني، وما توجهت له من السهام النقدية، ولم يدافع عنه هؤلاء المشايخ الدفاع الذي هو يرتجي منهم والنصرة التي حصلت منه لهم في أول الأمر حسب نظرة الشيخ أنا أتكلم، ثم ما ينقله له المحرشون من أنه يساهمون في الطعن فيه، وأيضا أنهم يعني إنما أفتوا بتلك المسائل تعصبا وتقليدا وليس لأنهم يتبعون الأدلة. صارت المسألة عند الشيخ فركوس إن هؤلاء صاروا يخالفونه في المنهج. ستعصب للشيخ فركوس بعض الشباب الذين هم سبب من أسباب التحريش بين المشايخ، وصاروا الآن يكررون نفس كلام الحلبيين، نفس كلام الشريفيين، نفس كلام المغراويين، نفس كلام الحدادية، نفس كلام الصعافقة. الآن هؤلاء أنفسهم يكررون نفس الكلام السابق عن الشيخ الأزهر. الأخ بلال وغيره من الإخوة السلفيين في سكيكدا وفي غيرهم قد نتكلم نحن في مجلس بيننا وبين بعض، يا أخ ويس أبو ويس هشام قد نتكلم عن خطأ الشيخ الفلاني والشيخ العلاني، لكني أنا صريح مع الجميع. الشيخ الأزهر عالم يعني من السلفيين المعروفين المشايخ المشهورين، ووصفه غير واحد من العلماء هم من العلماء الجزائر، وأنا ذكرته أيضا من علماء الجزائر لما زرت الجزائر وذكرت الشيخ الأزهر، وأنا أعرف الكلام الذي يثار حول الشيخ الأزهر، وكلنا ذو خطأ، وكم من مشايخ خلوهم كبار العلماء وهم ضعفاء فيما هو الحقيقة والواقع. يعني فالح الحربي ما كان يقول للشيخ ربيع علامة، يقول عنه ريحانة المدينة يقول عنه، ونفخ في فالح وكان ضعيفا في العلم. فقضية أن العالم قد يثني على شخص ثناء عاطرا هو لا يستحقه لكن لأجل نصرة الحق، هذه شيء موجود عند المشايخ السلفيين وليس مخالفة منهجية، قد يكون خطأ أو صواب هذا أمر آخر. الشيخ الأزهر شيخ فاضل، وهو عنده علم وعنده فضل وعنده قوة وثبات في المنهج السلفي. أنا ما أقول أنه في منزلة الشيخ فركوس، وهو لا يقول ذلك، لكن الحق يقال. إحنا ما نقعد يعني إذا رضينا عن واحد رفعناه للسماء، وإذا غضبنا عليه خسفنا به الأرض كما يفعل الإخوان المسلمون. نحن لا نفعل هذا يا سلفيين يا سلفيون، نحن ندور مع الحق حيث دار. يعني أنت الآن كنت تدافع عن الشيخ الأزهر وتثني عليه وتذهب تزوره في بيته أو تزوره في المكتبة أو تلتقي به حيثما تلتقي وتفتخر بأنك لقيت الشيخ فركوس الشيخ الأزهر، ثم إذا يعني خلوت ببعض الشباب تذكر أخطاءه وضعفه العلمي ووا وا وا. طيب بعض هؤلاء الشباب الذين أنت تتكلم معهم يا أبا أويس، أريدك تركز في هذا الموضوع، الذين يتكلمون معه في هذا الموضوع يذهب وينقل للشيخ الأزهر إنه والله فلان السكيكدي، فلان القسنطيني، فلان الباتني البسكري السوفي قال فيك يا شيخ كذا كذا، الذي ينقل لك ينقل عليك يا أخوي. فنقلوا فالشيخ يغضب فيحذر ممن يطعن فيه، هذا موجود. لذلك بارك الله فيكم النميمة بين الشباب وهذه موجودة للأسف الشديد، نقل الكلام وكذا هذه من المصائب، وهذا موجود وأنا أعرف أنه موجود وأنتم تعرفون أنه موجود. فلا تستغرب أن الشيخ الأزهر كان يحذر من بعض الإخوة السلفيين وأنت تعلم السبب أصلا ليش، ليس لأجل الجهل ولا لأجل التقليد، لا، لأمور وقعت، لمشاكل وقعت، لأمور نقلت في مجالس خاصة، حتى ربما يمكن بعضهم يسجله بالصوت هو لا يدري. هذا معروف يا أخوي هشام وإخواني السلفيين تعرفون هذه القضايا. الله يصلح الحال، بس ما أقول إلا الله يصلح الحال. طيب أعود فأقول هذه حقيقة، وهذا الأمر هو حقيقة الخلاف. واحد يقول لك لا والله المشكلة الشيخ في شهادة للتاريخ تكلم عن مسائل منهجية. طيب إيش هي المسائل المنهجية؟ اقرأوا البيان، أنا شرحت لكم باختصار البيان شكرا للشيخ فركوس، نبهتكم لو كنتم تفهمون، نبهتكم إلى هذه الأمور، ما صرحت بأشياء لكن ألمحت لأشياء كثيرة. الشيخ فركوس يعاتب، قلت لكم هذا عتاب أخ لإخوانه، شيخ لإخوانه أو لطلابه حتى ما في مشكلة، عتاب، لا تكبروا الموضوع، يعني لموا الموضوع مش كبروه، اجتمعوا تآلفوا توادوا، ضحكتم علينا الحزبيين، ضحكتم علينا الصعافقة. مين الآن فرحان؟ الصعافقة الفرحاني، جعفر القبائلي، وهذا عيسى الشلفي، وأبو غراب، وأبو صقر، ومن أشباههم من الأطفال عقليا وإن كان مثل الثور في جسمه، وهذا الآن دخل معهم الله يصلحه نبيل باهي ونور الدين يطو، ولا من عارف مين، أنا ما أعرف كثير من هذه الأسماء إلا أسماء معلومات خفيفة عنهم، ما عندي معلومات دقيقة عنهم ولا عن منزلتهم العلمية، هؤلاء الشباب أو طلاب العلم. أنا كثير من الإخوة في الجزائر ما أعرف تفاصيلهم، يونس بن حجر وإن كان كبير في السن أنا ما أعرف تفاصيل، إلا أحيانا أسأل ويقال لي كذا وكذا وقال كذا، بس أنا ما عندي يعني إلمام جيد بأحوال هؤلاء. خلاص أثنى عليه الشيخ عبد المجيد، أثنى عليه الشيخ فرقوس، أثنى على الشيخ جمعة، الشيخ لزر، أثنى، خلاص ماذا أفعل؟ هؤلاء مشايخ أعلم بأحوال يعني طلاب العلم في الجزائر، وأنا ما من مصلحتي أن أقعد أنا أرد على هؤلاء وأنخطي وأدرس دراسة، ما لي علاقة. الشيخ يريد يشجعهم جزاه الله خير، لكن لما أرى الأخطاء مثلا من عبد الحميد الهضابي أنا أبين، رأيت الأخطاء من هذا جسمه عبد الله بن محمد بينته، ما عندي والله زكاء الشيخ فركوس ولا زكاء عبد المجيد جمع الشيخ عبد المجيد ولا زكاء الشيخ لزر، أنا ما يهمني هذا، ما دام أنه عنده أخطاء أنا أرد عليه وتستحق الرد طبعا. هذا بحب العلم والعلماء، أنا يقولون أزكاه الشيخ فركوس أول يعني قبل ما يذكر اسمه، ما يهمني زكاه ولا ما زكاه، العبرة بالأدلة، الكلام حول قضية شرعية علمية سواء قال بها الشيخ فركوس ولا ما قال، بالتفاصيل يعني التي ذكرها محب العلم. طيب أعود فأقول المشكلة في الجزائر ليست منهجية، ليست منهجية، إذا الشيخ فركوس قال منهجية أخطأ، أنت تقول منهجية هات الدليل، أنا أقول ليست منهجية، لماذا؟ يعني الآن الشيخ ربيع والشيخ الشيخ محمد بن هادي مشكلة بينهم منهجية، يعني هل هناك أصول عند الشيخ ربيع تخالف الأصول المنهجية عند الشيخ محمد بن هادي؟ أنا لا أعلم، إلا أنهم على منهج واحد، لكن الإشكالية في النقولات، في المحرشين، في الأكاذيب التي ينقلها عبد الله البخاري وأمثاله، هذه المشكلة، مع أن الشيخ ربيع عالم أكبر من فركوس علما وسنا وكل شيء، ومع ذلك ما قبلنا من الشيخ ربيع نيجي نقبل من الشيخ فركوس، لماذا؟ الشيخ فركوس يعني نبي ولا معصوم؟ الشيخ ربيع ليس بنبي ولا معصوم، كذلك الشيخ فركوس، عند الشيخ فركوس دليل تفضل بين للناس، لأنك إذا بينت الدليل الناس ستنظر، إن كان معك حق قبلوه، إذا كنت على غير الحق ردوا عليك، هذه ميزة الدليل، يبين ما عند الشخص. أنت يا شيخ فركوس حفظك الله ورعاك عندك تخطئ، إن قلت المسائل الثلاثة هذه لهم الحق أن يخالفوك، لأنها مسألة خلافية وعندهم أدلتهم، ما تستطيع تجبرهم، كما أنك لم تستطيع أن تجبر من هو أكبر منهم. يعني الآن الشيخ فركوس سيحارب علماء السنة الذين أفتوا ببطلان صلاة الجمعة في البيوت؟ هل سيحاربهم؟ ما يحاربهم الشيخ، هل سيحاربهم لأجل الصلاة بالتباعد؟ يحارب العلماء؟ ما راح يحاربهم. طب سيحارب العلماء الذين أخطأوه في فتوى الإنكار العلني التي فصل فيها؟ لا، لن يحاربهم. طيب إذن ما سبب الحرب على الشيخ الأزهر والشيخ فركوس، الشيخ عبد المجيد جمعة والشيخ نجيب، ما السبب؟ إذا كانت هذه المسائل الثلاث ليست السبب، ما هو السبب؟ سيقول التقليد، هم يقلدون. الصواب أنهم لا يقلدون، قال هم يؤسسون للشباب التقليد. والله يا شيخ فركوس لو كان الشيخ الأزهر، والله يا شيخ لو الشيخ الأزهر يربي الشباب على التقليد لقلدوك أنت، هم الشباب لتركوا الشيخ الأزهر وقلدوك، لو كان يربيهم ولا ما أنكر عليهم، لأنك أنت أعلم منه. الشيخ الأزهر لما يرد عليك على خطأك هذا نقض لكلامك أنه يقلد أو يأمر الناس بالتقليد، لأنه ما في فائدة تناقش شخص وأنت تقول للناس قلدوا، ما في فائدة في الأدلة والمناقشة والردود. المقلد ما يستفيد، المقلد خلاص مسكر دماغه، إيش قال الشيخ فلان ويقفل على الصندوق، ما في فهم، ما في أدلة، ما في ردود. وأنت من أعرف الناس بالأصول يا شيخ فركوس، وتعرف إيش ضوابط التقليد ومعنى المقلد. فالشيخ الأزهر لو كان يدعو الناس إلى التقليد فتأكد أنه لن يرد عليك، لأنه لو رد عليك هو كأنه يقول للشباب اسمعوا الأدلة ولا تقلدوا. هذا لسان حاله خلاف ما يدعى عليه، خلاف ما يدعى عليه. الشيخ الأزهر، الشيخ عبد المجيد، الشيخ نجيب، الشيخ حسن، آية علجة، الشيخ فركوس، كلكم تدعون إلى اتباع الكتاب والسنة وإلى نبذ التقليد والتعصب. وليش أنت يا شيخ فركوس خالفت الشيخ ربيع في موضوع الشيخ محمد بن هادي؟ ليش خالفه الشيخ عبد المجيد؟ أليس لأنهم نبذوا التقليد وضد التقليد؟ يعني أنت الآن يا شيخ فركوس لو جاء شخص وقال إنك مقلد للشيخ محمد بن هادي، هل ستقبل؟ ما تقبل، لأن هذا خلاف الواقع. فليس هناك قضية تقليد في الموضوع أبدا. إذن لماذا يقول الشيخ فركوس بوجود التقليد؟ السبب هو أنه رأى انصراف كثير من الشباب السلفيين عن الأخذ بما ترجح لديه وأخذوا بأقوال غيره، والشيخ يظن وبقوة أن قوله هو الصواب وأن قول غيره خطأ، كما كان شيخنا الألباني رحمه الله يرى أن كشف الوجه ليس بحرام المرأة، وأن الصلاة 11 ركعة الزيادة عليها بدعة. الشيخ كان يتشدد في المسألة وقوي الحجة. فالشيخ هنا، بل الشيخ ربيع، الشيخ الألباني، وأنا في جلسة من الجلسات معه في الأردن عند الشيخ عبد الرحيم خدرج رحمة الله عليه قبل أن يموت، كنا في مزرعته قبل أن يموت الشيخ الألباني يعني، فكنا في مجلس. المهم هذا معروف أنه يعني قبل أن يموت، معلش هذه كانت يعني عبارة ما يقال صفة كاشفة. فلما جلسنا الشيخ يريد أن يلزمني بقوله، ومش يلزمني أنا، يلزم جميع الحاضرين بأن يقول في التشهد السلام عليك، السلام علي على النبي ورحمة، السلام علينا، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ليس السلام عليك أيها النبي كما قرره في صفة الصلاة. الشيخ يعني تشدد في المسألة أمام الحاضرين يلزمهم بأن يقولوا بقوله في هذا، مع أنه خلاف قول الجمهور وأكثر العلماء بأنه يجوز أن يقول السلام عليك، أو أن الواجب أو السنة أن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في التشهد في الصلاة. فأحيانا الشيخ يشدد في المسألة في المناقشة. الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ فركوس شدد في هذه المسائل الثلاث وغضب ممن لم يوافقه. طيب الشيخ فركوس يعرف أنه لا يجوز له أن يلزم الناس، ومسألة أصولية ومسألة معروفة. أقول يا إخوة، العالم قد يعني تكون هناك أمور محتفة بالموضوع تجعله يتشدد في المسألة، مثل هجوم الناس عليه وعدم نصرة هؤلاء له ورؤية يعني حسب ما يرى، وإلا فهم نصروه. يعني ما معنى نصروه؟ يعني أنهم ذبوا عن عرضه ودافعوا عنه وحفظوا كرامته. الشيخ لا يريد فقط هذا، يريد زيادة، يريد أن يقرروا صحة ما قرر، لأنه يرى أن هذا هو الصواب وهو السنة. هذا خطأ من الشيخ فركوس حفظه الله، كما كان خطأ من شيخنا الألباني، مع احترام العلماء كلهم، احترامي أنا من أحب الناس إلى الشيخ الألباني، لكن الحق حقا يتبع. والله يا إخوة الخلاف بين الشيخ فركوس، أقسم بالله العظيم، الخلاف بين الشيخ فركوس والشيخ الأزهر والشيخ جمعة والشيخ نجيب إنه خلاف ليس منهجيا، بل هو ناتج عن غضب، ناتج عن إشكالية معينة ليست منهجية. ناتج عن تحريش بينه وبين المشايخ، بين المشايخ بعضهم مع بعض. والله الذي خلقني وخلقكم، والله الذي لا إله إلا هو، كالمشكلة بين الشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي، كلها من التحريش والمحرشين، وأمور بسبب الغضب. والله الذي لا إله إلا هو، أنا أتكلم عن علم وعن علم مفصل في المسألة، وستظهر لكم خلال الأيام صدق ما أقول. إن ثبتنا الله على السنة جميعا، إن ثبتنا جميعا، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فيا إخوة، الشيخ عبد المجيد والشيخ لزهر والشيخ جمعة والشيخ فركوس والشيخ نجيب، كلهم علماء سلفيون فضلاء، احترموهم، لا يخدعنكم الصعافقة. طيب، لننظر بعض الأسئلة التي يعرضها الإخوة. يقول أخونا أبو أويس هشام، طبعا الأخ هشام بلغني أن الشيخ عبد المجيد والشيخ الأزهر بيحذروا منه. لماذا؟ لأنه وقف مع الشيخ فركوس، أو لأمور أخرى، يعني اتهامات وكذا وكذا. أنا أعلم هذا، أنا أعلم هذا، لكني أنا لن أتعصب للشيخ عبد المجيد ولا للشيخ الأزهر، ومع ذلك أنا لن أزكي الأخ هشام، ولا أقول إنني أنا أزكيه أو لا أزكيه، ما لي علاقة بهذا الموضوع. أنا الآن هذا أخ سلفي وطالب علم، تكلم بكلام هو يظهر منه أنه يريد الحق، خلاص أنا أبين له. حتى يظهر لي أنه يكذب ويتبع الهوى ويتلاعب، والله وقت مع السلامة، سلفي ولا مش سلفي، لابد تكون سلفي عدلا، أن تكون صادقا. أنا متى ما تبين لي الشخص أنه متلاعب، أنه يكذب، يعني عن عمد لا عن سهو خطأ، أنا أغسل يدي منه، معلش، حتى ولو كان أحب الناس إلي. أنا تريد صاحبني، صاحبني على المنهج السلفي، غير سلفي ابعد عني، معلش، لا حاجة لي بفلان ولا علان. أنا من أحب الناس إلي في الجزائر، معلش، أنا صريح معكم، صريح معكم، أنا لا أتحزب لأحد. من أحسن أو من أفضل أصدقائي في الجزائر الأخ بلال يونسي، صديقي، أنا أحبه من الله، أعلم أنه قد يحصل عنده أخطاء وكذا، أعرف، أعرف إيش قال عنه الشيخ الأزهر وكذا، أعرف أنا الموضوع هذا. الشيخ عبد المجيد يحبه جدا ويحترمه، ربما حصل الآن جف، والله أعلم، لكن هذا الرجل أنا أحبه، لكن لو عنده خطأ والله أنا أنصحه، وهو جزا الله خير إذا لقى عليه ملاحظة بيتصل عليه وبينصحني. إخوة، نحن إخوة، نحن نريد تكثير السلفيين، لا نريد تكسير السلفيين. حتى نبيل باهي، بصراحة سبب شدتي على نبيل باهي اللف والدوران، ما أحبش اللف والدوران. لا، أنت يعني إما تكون طالب علم قد المستوى ولا انسحب، معلش، لف ودوران ما يصلحش. تقول لا أتكلم في الأعراض وتتكلم في الأعراض، لا أتكلم في الأموال تتكلم في الأموال. لا يا أخويا، اللعب مش عندنا، العب بعيد على قول المصريين، العب بعيد، لعب ما في في المنهج السلفي. أنت الآن ترى أن الشيخ عبد المجيد عليه ملاحظة مالية، تفضل بين بالأدلة، خليك رجال، كن رجلا. والشيخ عبد المجيد لما قال الأزمة أزمة رجولة، صدق فيما قال. حتى نبيل باهي كرر رجولة ما رجولة، نعم رجولة، أثبت رجولتك. أنت الآن إن كنت ترى الشيخ عبد المجيد يتأكل بالدعوة، تفضل صرح بها، ولما تصرح بها قل أدلتي كذا وكذا. ما تقدر تصرح خايف، بين الأدلة. طيب، على شكل تساؤلات اكتب مقال، قول يا شيخ عبد المجيد وصل إلينا معلومات كذا وكذا وكذا، وأنك صدقت في كذا، كذبت في كذا، ما كذبت في كذا، اكتب أو تكلم بسم الله بدون ما تتبنى، بين حتى الناس يردوا عليك أو يوافقوك المشايخ. كن رجلا، ماذا من وراء الستر والحجب تتكلم بكلام لمز وهمز، ما يصلحش. خلي عندكم رجولة يا شباب. ثم بعدين يا إخوة بارك الله فيكم، خليكم عقلاء، ما يضحك عليكم أي واحد. المهم، يعني مثلا أنا لما رديت على نبيل باهي قلت أنا لا أعرفه، ثم في نفس المقال في نفس الأسطر قلت أنا هذا الرجل في اتصال قبل عدة أشهر بيني وبين أحد طلبة العلم ذكره بسوء، ذكره، ذكر مين؟ نبيل باهي. يعني أنا من أشهر ذكر اسمه عندي بالهاتف. ماذا أيضا قلت أيضا؟ هذا في الأمر الأول، في الأمر الأول في ردي على نبيل باهي، قلت ورأيت يعني واتسابات صور يتداولون كلام لنبيل باهي، يعني أني أنا أعرف الشخص لكن ما أعرفه شخصيا، ما أعرف علمه، ما أعرف تفاصيله، لكن سمعت ثناء المشايخ عنه فيما يتداول، ما أنه أنا ما سمعت بصوتي الشيخ الأزهر قبل هذا طبعا تزكية لهذا أو ذاك اللي هو نبيل باهي والشيخ عبد المجيد جمعة، لكن يتناقل الإخوة سؤال للشيخ جمعة عن نبيل باهي مثلا أو عن فلان وفلان، هذا قديم. أنا قلت هذا في الكلام، يجي واحد في الهامش أحد الإخوة لا أريد أذكر اسمه، يا شيخ كيف تقول، ليس يقول لي، يكلم آخر يقول ومن انظر كيف يقول إنه لا يعرفه مع أنه يعرفه. أنا قلت ثم ذهب إلى مقالي، أنا رددت على شخص في الصلاة بالتباعد ذكر اسم نبيل باهي وذكرت الأخ نبيل باهي. يا أخي أنا قلت لك أنا ما أعرف اسم نبيل باهي، ما أنا قلت أنا أعرفه قبل عدة أشهر، قبل فترة من الزمان يتداولون في الواتساب، قلت لك أعرف اسمه. شوف الغبي، يعني بلاش سامحني يا أخي، أنا أقول لك أنت غبي وضحكوا عليك، يعني يريد يظهروني أنني أنا متناقض أو أني أكذب. أنا نفس سطرين قال أنا أعرفه لا أعرفه، وذكرت أني سمعت به وأني قرأت أشياء عن مصورات له، ذكرت هذا. إذا ما معنى لا أعرفه؟ يعني لا أعرفه شخصيا، ما التقيت به، لا أذكر في حياتي أني شفته، لا أذكر أني هذا الشخص أصلا التقيت به، وما قرأت ولا له أي كتاب، له مؤلفات أنا ما أدري. ولماذا أنا أكذب أصلا في هذا الموضوع يا أغبياء؟ يعني يتركوا عنكم الغباء، الله يهديكم ويصلحكم. بس المهم الأخ أبو أويس وفقه الله يقول هل دفاعه عنها فيما سبق يلزم منه عدم مواقعتها فيما يستقبل؟ علق هذا تحت ماذا؟ ردي على قولي عن الشيخ الأزهر بأنه مقلد، الذي يتهم الشيخ الأزهر سنيقرا بأنه مقلد أو يدعو إلى التقليد، فإما أنه غبي أو يستغبي. لقد كانت هذه القضية من القضايا الجوهرية في نزاعه مع وإخوانه المشايخ السلفيين في الجزائر مع فارح الحربي. علق علي الأخ أبو أويس بهذا الكلام، إيش قال؟ هل دفاعه عنها فيما سبق يلزم منه عدم مواقعتها فيما يستقبل؟ يعني أنه لو دافع عن عدم التقليد هل يلزم أنه بعدين ما يقلد؟ طبعا هذا السؤال يعني زي ما تقول تحصيل حاصل، بس كلام فارغ. أنا أتكلم عن الواقع، ما أتكلم عن الماضي فقط يا أخ هشام. كلامي في أمامك أنه الشيخ الأزهر ليس مقلدا، وأنت تعرف كلامي سواء بيني وبينك الخاصة أو كان على العام في تعليقاتي على كتاباتك، تعرف أنني أقول الآن. فأنا الآن أتكلم عن الواقع، ثم ذكرت شيئا من الماضي، يعني أن الشيخ الأزهر حياته كانت السابقة والحالية هي في محاربة التقليد، فكيف يرمى بشيء هو يجري في دمه؟ هذا مفهوم الكلام. طيب لكن من ناحية السؤال نفسه، هل إنه الإنسان إذا دفع عن شيء يلزم منه أنه لا يقع في المستقبل؟ معروف، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه، لكن لا تستطيع أن تنفي عنه ما هو عليه إلا بدليل. مثلا أنا أعرف اليوم أنك سلفي، بكرة هل أشك فيك؟ ما أشك إلا إذا جاء دليل أنك تغيرت. يعني لو واحد سألني عنك بعد يومين سأزيبك بما أعلم منك قبل الأيام التي كنت أعرفك فيها أو قرأت لك فيها، هذا شيء معروف، استصحاب الحال حتى يتبين لك خلاف الواقع الذي كان عليه صاحب الكلام أو صاحب الحال. ثم قال الأخ هشام وهل استدلال وهل الاستدلال بأقوال الرجال وأفعالهم في مقابل اجتهاد إنكاره على الآخرين بفتوى مجتهد ورميه بالشذوذ من الاستدلال السلفي؟ طبعا المسألة هذه يعني تصويرها بهذه الطريقة محل نظر. أنت الآن لما تتكلم الاستدلال بأقوال الرجال، إيش معنى الاستدلال بأقوال الرجال؟ يعني أنك تأتي إلى شخص تقول له ما حكم صلاة التباعد، فيقول لك صلاة التباعد صحيحة، فتقول له ما دليلك؟ يقول دليلي أن الشيخ الفوزان قال به، أو الشيخ أو اللجنة الدائمة قالت به، أو قال به جمهور العلماء. هنا هذا الاستدلال غلط. هنا الاستدلال يعني لما يسأل عن الدليل فيقول دليلي أقوال الرجال، هنا نقول إنك مقلد أو تستدل بأقوال الرجال، لأنك أنت الآن لما تقول له قال الشيخ فركوس، يعني شوف الآن مسألة أخرى، لو جاءك شخص يا أخ هشام وقال لك ما حكم صلاة التباعد، فقلت الشيخ فركوس يقول بأنه صلاة باطلة، فرددت عليك بحسب كلامك وقلت لك جمهور العلماء يخالفون الشيخ فركوس، أنت ذكرت الرجل وأنا ذكرت الرجال، فإن كنت أنت مقلدا اعتبرني مثلك مقلدا، لكن من أولى بالتقليد؟ فهمت؟ إذن هنا أين يطرح الإشكال؟ لما يذكر لشيخ قال فلان فيقال له طيب يقول فلان وفلان، هذه قضية التي تحصل بين الناس في الجدال والمناقشات. يأتي شخص ويقول والله أنا على قول الشيخ بن عثيمين، يا خويا طب أنا على قول الشيخ الألباني، يعني هذه في المجادلات تحصل، لكن لا يدل على أن ذاك مقلد للشيخ بن عثيمين ولا يدل على أن هذا مقلد للشيخ الألباني، لكن هذا أحيانا يحصل في باب الجدال والحجاج بالأسماء. فعند الحكم بين متجادلين بالأسماء يحكم للأكبر والأقوى والأعلم. أنت الآن تحتج علي بقول، مثلا عندنا مسألة في الهندسة ما عندنا من القواعد والأدلة أو علم بالقواعد البناء ما يرجح صواب أحد القولين، أنا المختلف مع البنا، فنحتكم إلى ماذا؟ إلى مهندسين مختصين، فإذا اختلف مهندسان مختصان فهو ذكر مهندسا وأنا ذكرت مهندسا، فنرجح قول مين؟ من وجوه الترجيح إذا تساوت وتكافأت الأدلة أو لا توجد أدلة ظاهرة أو لا نفهم الأدلة، يصبح هنا الترجيح بالأعلم أو بالأكثر، كما هي في مسائل اختلف فيها العلماء إذا كثر المجرحون أو المعدلون في الجرح المبهم أو حتى الجرح المفسر على قول بعض العلماء، من مسائل الخلاف عموما، وليس الآن كلامي عن التفصيل في هذه القضية. فالاستدلال بأقوال الرجال أحيانا لا علاقة له بالتقليد، وأحيانا يكون من صميم التقليد. فأنت الآن لما تقول الشيخ فركوس يقول الصلاة بالتباعد باطلة، فأنا أقول لا والله الصلاة صحيحة والعلماء قالوا، كيف أنا أكون مقلد وأنت لست مقلدا؟ طب أنت مقلد أولا، لماذا لا تتهم نفسك؟ شوف الغباء الآن اللي عند الشباب، موجود عند بعض الشباب الغباء والاستهبال، هم يحاججون بالتقليد، تعال ناقشهم، ما عندهم علم، ما يفهمون الأدلة، كالببغاوات يكررون، يعني إذا واحد فيهم ما شاء الله صار ذكي راح قرأ كلام محب العلم أو كلام الشيخ فركوس وأخذ يكرر بدون وعي ولا فهم. أنا حصل لي ناقشت أكثر من شخص ما يفهم إيش يقول، يقول لك إيش هذا وصف طردي غير مؤثر في العلة، تيجي تفصل تعال إيش وصف طردي، تعال نتباحث أنا وأنت في الأصول، ما شاء الله تجده خاويا مجرد ببغاء. بعضهم قد يكون طالب علم لكن أتكلم عن المقلدة. فهو الآن يقلد، فأنت ترد عليه مثل هذا الأخ اللي هو الباتني، يقول له، يقول للشيخ الأزهر في الكتاب الشهادة التي نشرها بعض الإخوة، يقول للشيخ الأزهر بالهاتف: يا شيخ الأزهر، الشيخ فركوس يقول ببطلان الصلاة بالتباعد. قال له الشيخ الأزهر: هناك أكبر منه أفتوا بالصلاة بالتباعد، اللجنة الدائمة، الشيخ العباد، وانظر الشيخ العباد رجع. هو أراد يبين له أن الرجال، في رجال أكبر منه، فلذلك أنت تريد تنكر علي وأنت قاعد تقلد الشيخ فركوس؟ يعني يريد هو يقلد وأقول له جزاك الله خير على التقليد، لكن هو لا يريدني أن أقلد على اعتبار أني مقلد. إيش اللعب هذا؟ فهمت يا شيخ هشام ويا أخ هشام؟ إن كان احتجاجه بالشيخ فركوس تقليدا، فلماذا هو يتعارض معي ويتكلم معي عن التقليد أصلا وهو واقع فيه؟ لا يكلمني عن ضدية التقليد إلا من هو ضد التقليد، ولا يستدل بالشيخ فركوس، يجي على طول على قول الليبيين يناقشني في المسألة علميا بالأدلة، يجي يقول لي: يا شيخ ما رأيك بالصلاة بالتباعد؟ أقول: صحيحة. طب قل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. يعني لو يا أخ هشام أنت قلت للشيخ فركوس أو الأحمد الباتني أو أي واحد، أو للشيخ الأزهر، قال له قال رسول الله، يقول له قال الشيخ العباد؟ افهموا الفرق. لما تورد له قول عالم أورد لك قول عالم، تورد له أدلة يبين لك بالأدلة، تسأله عن المسألة وأعطيني الأدلة يا شيخ يفتيك، كما حصل من الشيخ الأزهر ومن الشيخ جمعة ومن الشيخ سليمان الرحيلي ومن الشيخ صالح الفوزان ومن الشيخ وصي الله عباس وغيرهم، تكلموا بالعلم بالأدلة. لكن في مناسبات معينة يذكرون أسماء الرجال بسبب أن هذا القول ليس قول فقط، وأيضا يبين أن هذا القول هو أكثر العلماء. فهنا يقول: ورميه بالشذوذ. كلمة شاذ هذه من الاصطلاحات الموجودة في كتب الفقه، هي كلمة ثقيلة، وقد يقال في بعض الأحوال أنها ليست من الأدب، لكن هذا موجود في كتب العلماء أنهم يجعلون الذي يخالف قول الجمهور من الأقوال الشاذة، هم يرمونه بالأقوال الشاذة، شذ النووي، شذ الشافعي، شذ مالك، هذا التعبير مستخدم عند الفقهاء، ولا يقصدون به السب والشتم، يقصدون به التفرد وليس الطعن، إنه تفرد عن الباقين. فكلمة الشذوذ إذا استخدمت في سياقها الصحيح فليست سبا، لكن كون أكثر الناس لا يفهمون، أكثر الشباب اليوم لا يفهمون من كلمة الشذوذ إلا السب، فيتجنبها الإنسان، لأن كلمة ثقيلة ويفهم منها الطعن، فلذلك أنا أقول لا تقال. فالآن مثلا تفرد الشيخ فركوس بالمسألة، تفرد موجود، يعني شخص سيقول: هل الجمهور يعني له أثر في المسألة؟ أنا أقول كما أنتم تعلمون من منهجنا السلفي أن العبرة بالأدلة، وليس اتباع الأكثر هو من سبيل الهداية، هذا معروف، نحن نتكلم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، الحق ما وافق الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، هذه النصوص كلنا نعرفها. لكن كوني أنا أتكلم حول موضوع تكلم فيه شيخ أصولي أو مشايخ أصوليون، أنت عندك الشيخ فركوس أصولي والشيخ عبد المجيد تخصصه برضو أصول، لا تقول لي الشيخ فركوس أعلم بالأصول من الشيخ جمعة، وإن كان أعلم كلاهما مختص في الأصول. طيب، في مسائل الأصول عندنا الترجيح، الجمع والترجيح في مسائل الخلاف، الجمع خلينا منه بين أقوال العلماء المختلفة أو بين النصوص أو قبل ذلك. الترجيح، العلماء ذكروا إذا تكافأت الأدلة، يعني الذي يقول بالصلاة بالتباعد بصحتها عنده أدلة، والذي يقول ببطلانها عنده أدلة. لو افترضنا، افهموا يا عرب، افهموا يا عرب، افهموا يا عرب، أنا أقول فرضيا لو تكافأت الأدلة ماذا يحصل عند الفقيه؟ طبعا هذه من مباحث أصول الفقه، وأكثر الشباب السلفي لا يفهمون أصول الفقه ولا يدرسونه، معلش هذه حقيقة، أكثرهم أصلا عوام مقلدة، أكثرهم لا أقول كلهم، أكثرهم. طيب لما تتكافأ الأدلة في شيء اسمه الترجيح، طيب من المرجحات عند الأصوليين وعند الفقهاء إذا تساوت الأدلة، ما تقول لي عندي دليل، قلت لك تساوت الأدلة أنا قاعد أفترض فرضية، من المرجحات الكثرة، كالمرجحات في العلة في الحديث الذي يرجح في الرواية، هل هذه الزيادة صحيحة ولا غير صحيحة، هل هذا الاضطراب ولا ما هو اضطراب، من المرجحات عند المحدثين الكثرة، يعني الثقات خالفوا ثقة 5 ضد 1، وش يحكموا على رواية الواحد مقابل 5؟ أحيانا يعتبرونها زيادة ثقة، أحيانا يعتبرونها شاذة حسب القرائن المحتفة، لكن من المرجحات عند العلماء هي الكثرة. إذا تساوت النصوص، تساوت الأدلة، تساوت، يعني أحيانا يرجحون، يعني من المرجحات عند الأصوليين الكثرة. ادرسوا، ارجعوا للأصول، أنا أتكلم كمسألة أصولية، من المرجحات الكثرة. فأحيانا لما أنت تحتج لي بقول عالم يقول لي والله الشيخ فركوس أفتى، والله أقول لك أنا هناك من هو أعلم من الشيخ فركوس، هناك أكثر من الشيخ فركوس عددا، كلهم، والخطأ إلى الواحد أقرب منه إلى الجماعة، هذا سبب الترجيح بالكثرة، والخطأ والوهم إلى الواحد أكثر وأقرب إلى الخطأ من الجماعة للجماعة. هذا من التأصيلات السلفية التي تدرس في أصول الحديث وأصول الفقه، لكن من يفهم؟ ما يفهم إلا قليل، قليل هم اللي بيفهموا المنهج السلفي، أكثرهم عوام مقلدة متعصبة للأسف. طيب يقول الأخ، وهل الاستدلال بالأكبر والأعلم من منهج السلف؟ نعم، عند تساوي الأدلة أو عند الاحتجاج بالرجال هنا يحتج بالأعلم والأكبر علما وفضلا، ليس السن، السن في مسائل في الخبرة والتجربة لها علاقة، لكن في المسائل هذه الفقهية يكون الأعلم والأكبر في المنزلة مرجحا عند تساوي وتكافئ الأدلة أو عند احتجاجك بالرجال. يعني أنت تحتج بالرجل فيرد عليك بالرجل، فيرد عليك بالرجل الأعلم منه، تقول له لا تحجزي بالرجال، طب وأنت أصلا لماذا تذكر الرجال؟ هذه هي القضية والله أعلم. طيب ماذا أيضا عندنا؟ الأخ، أحد الإخوة أيضا علق على المقال بالسؤال، يقول بعض الإخوة يقولون إن الشيخ الأزهر، إن قول الشيخ الأزهر في حق شيخنا فركوس أساء الظن، أن هذه تهمة بمحرم وكلمة لا تليق. الجواب، إذا كان هو يدافع عن نفسه ويقول إنه أساء الظن بي لأنه قال عني كذا، هذا يجوز، هذا حقه، إن لصاحب الحق مقالا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وله أن يدافع. يعني الشيخ فركوس لما يقول عن الشيخ الأزهر مقلد فيدافع عنه عن نفسه ويقول أساء بي الظن، طب الشيخ فركوس كلامه لا يجوز، وكلامه في حق الشيخ الأزهر لا يليق، مع ذلك نحن اعتذرنا له أنه مجتهد أراد الحق وأراد النصيحة، لكن نخطئه. الشيخ الأزهر إذا كان مخطئا أيضا نخطئه، لأن أراد الحق وأراد دفاع عن نفسه بالحق، فهذه مسائل تغتفر. يعني الشيخ ربيع طعن في الشيخ محمد بن هادي طعن مقذعا، مع ذلك تحملنا منه وخطأناه، يقول لك خص من الحدادية، إيش خص من الحدادية؟ كلام باطل، محاد لله ورسوله، الشيخ ربيع يقول عن الشيخ محمد بن هادي، مع ذلك نحن ما أسقطنا الشيخ ربيع لأنه تكلم بكلام محرم أو كلام لا يليق، لأنه هو ظن أنه صواب، كما فعل الشيخ فركوس وكما فعل الشيخ الأزهر. مثل هذه العبارات لا يدقق فيها في مجال الخصومات، عند الخصومة
يعني كثير من الأمور يتسامح فيها بين الخصمين ويوفق بينهما بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، والله أعلم. طيب الآن أنظر إلى بعض تعليقات الإخوة، معذرة طال الوقت وأتعبتكم معي، فسامحوني رعاكم الله، يعني أنا تعبت لكن سأكمل إن شاء الله تعالى. يقول الأخ سي عبد الله، كثير ما يراودني هذا السؤال، هل صحافقة الجزائر دهاس رمضاني ماضي خارجون من السلفية؟ شوف بارك الله فيكم، هؤلاء إذا ظهر منهم ما يخالف الأصول السلفية وما يخرجون به عن السلفية يخرجون، إذا ما ظهر منهم إلا التعصب وأمور معينة هي من فعل الفساق يفسقون. إذا كان والله ترى أنهم يعني لا تحتاج للحكم عليهم بهذا ولا بذاك، وإنما تقول المنكر الذي هم عليه وتمضي، فهو خير لك، لا سيما وأنهم يعني عندهم التباس بعض الشباب في الأمر، وتخشى من أن ينفر كثير من الشباب يعني بسبب هذا الموضوع، بسبب هذه القضية وبسبب هذا الموضوع، فيتلطف مع الأتباع. الشيخ ربيع أحيانا كان يتجنب الكلام حول سيد قطب، هل هو مبتدع ولا غير مبتدع؟ لماذا يتجنب هذا؟ ليس لأنه يشك في أمر سيد قطب ولا فيه، لا، ليراعي عقول الأتباع. فهؤلاء الذين هم يتبعون الصعافقة هم صعافقة مثلهم، ويتعصبون لهم ويتكلمون بالباطل كما قد حصل من هؤلاء، كما قد حصل من هؤلاء، فنسأل الله لهم الهداية والصلاح. لكن نحن نجمل في الجواب ولا نفصل في حالهم إلا بما وقع منهم والرد عليهم وبيان انحرافهم عن المنهج السلفي، والله المستعان. طيب، لكن طبعا كلمة الخروج عن السلفية تنقسم إلى قسمين، الخروج عن السلفية بمعنى اتباع البدع فهذا مبتدع، خروج عن السلفية يعني عن الاستقامة فيخرج بالفسق ويخرج بالبدعة، وقد لا يخرج ولا يفسق ولا يبدع لكن يحذر منه كثرة أخطائه، والله تعالى أعلم. طيب أنا أنظر في أسئلتكم، معذرة لابد أدخل إلى يعني جهاز آخر للنظر في الأسئلة لأنه ما تظهر عندي جيدا الآن. يعني متصفح عن متصفح يختلف. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب يعني أنا يعني أكرر أن الموضوع هو موضوع تحريش. طيب أنا أنظر في الأسئلة معذرة لأن هذا الكلام قد تكلمت عنه في المقدمة. طيب أريد أن أنظر إذا كان عند الإخوة أسئلة تتعلق بهذا الموضوع. يقول الأخ أبو عبد الله السلفي، نريد كلمة في حق الصعفوق مرابط، قال لا تقابلون الشمس كثيرا لكي لا يسود وجوهكم، ويقول عنكم أصبح وجوهكم أسود بسبب طعنكم في فركوس، اعتكفوا في المسجد واجتهدوا في الدعاء، نعرفهم كيف يخمموا أو نحو ذلك. مرابط كما سماه الشيخ عبد المجيد الهابط، ومرابط هذا شخص كذاب كبير ومغفل وصاحب يعني تلاعب وتلون، وقد رددت عليه كثيرا، ما نضيع وقتنا معه الآن. لا إله إلا الله. نعم الأخ هشام يقول ليست القضية هكذا، بل هو طعن بدون دليل وأذن لمرضى بالطعن فيه وفينا، وتوصية بالرد عليه وعلي، وتوصية ببيان زواغي الذي يحوي الصعافقة وفيه طعن فيك، ومساندة للمحارفين ومجالس التحذير حصلت عدة مرات على اختلاف الأزمان والمجالس وبدون دليل، والأخطر مساعدة من أهلك الدعوة والتحذير من دروس السلفيين، فحل جرحه جهرا بالدليل. أقول بارك الله فيك يا أخي هشام، أنا ذكرت هذا فيما سبق، قلت لك إن النميمة موجودة، أنا أتكلم عن علم، أجلس مع الشيخ بلال وتكلم معه، أنا أتكلم عن علم. فكما الشيخ بلال أحيانا أو أنت ربما أو غيرك ينبسط في الكلام أو يتحسر أو يتكلم من باب الشكاية يعني العتاب، وينقل هذا الكلام على أنه طعن ويكثر الشهود. أنت تعرف يا أخ هشام أن أكثر واحد يطعن في الشيخ بلال هو الأخ بكر فناري فنازي، ويذكر شهود شهودا ويذكر أدلة ويذكر مسألة موجودة. يعني المشكلة مع بين الشيخ الأزهر والشيخ بلال مسألة طويلة، ما هي مسألة أنه الشيخ الأزهر هو صحي من النوم وصار يحذر في السر من بلال، لا هذا غير صحيح. يعني تحترم عقلك يا أخ هشام وعقول الإخوة السلفيين، احترم عقول الناس. أنا أكلمك وأنا عارف التفاصيل، يعني أنت تعرف في سكيك ده في كلام كثير ومشاكل وفي خصومات، وفي هذا يقول لك عندي شاهد وهذا عندي دليل وهذا عندي برهان، وأشياء ليست شهادة زور، أشياء مسائل مطروحة. وأنا أكلمك وأنا خبير في الموضوع وأعرف الشيخ بلال وجلست معه الساعات الطوال، سواء في المدينة سواء كان في الاتصال بالهاتف سواء كان بالزيارة لما زرت يعني الجزائر، يعني ما أنا أكلمك وأنا عارف التفاصيل. المشكلة بين الشيخ الأزهر والشيخ بلال مشكلة متشعبة، ما هي مسألة مخالفة منهج السلف أنه والله الشيخ الأزهر يحذر بدون بالسر وكذا، لا لا لا، هي مسألة كما أن فلان يتكلم على الشيخ في السر ويتكلم عليه في السر، لو تكلم عليه في العلن رد عليه في العلن، هذه مشكلتنا. يعني إما أنت الآن تطعن في الاثنين، في الشيخ بلال وفي الشيخ الأزهر، وإما أن تسكت عن الاثنين وتحاول تصلح بينهم، ليس لك إلا هذين الأمرين، وهذا أنا الذي أريده وهو الإصلاح. يعني أنا الآن في معرض دفاعي عن المشايخ أنا أثنيت على الشيخ بلال، ممكن يزعل مني الشيخ الأزهر، لكن هذا حق أنا أقوله، أنا أقول ما أدين الله به، ما تعصب لفلان ولا العلة. الشيخ بلال يعني قد يكون تكلم عن الشيخ الأزهر بكلام لا يليق، وهذا وصل للشيخ الأزهر وغضب منه، وذكرت له أخطاء للشيخ بلال، كما ذكر كما أن الشيخ بلال يقول عنده أخطاء للشيخ الأزهر، فإيش الواجب؟ المناصحة بالتي يحسن. الشيخ بلال يروح للشيخ الأزهر ويجلس معه، أخطاء أكيد أو يكتبها، يا شيخ الأزهر عندك أخطاء كذا كذا، والشيخ الأزهر يقراها يرد عليه ويبين عليه ويتكلم معه. الإصلاح، إحنا نبين الأخطاء لتصلح. طيب الشيخ الأزهر ليس أهلا للكلام في العلم، يا أخي ما هو هكذا الأسلوب. يعني إحنا لما يكون الشيخ معنا ويثني علي أرفعه للسماء، وإذا كان ما أثنى علي وطعن في ولمزني بشيء أخليه ما يفهم حاجة، مو معقول، يعني ما هو معقول، والله المستعان، الله يسهل الحال. ومين هذا اللي يفهم كل حاجة يا شيخ؟ أحيانا مشايخ كبار نسوا العلم، هم نعرفهم يا شيخ ونطلق عليهم من كبار العلماء، في مشايخنا وأساتذتنا ومشايخ السلفيين في العالم، أنا لا أقصد شيخا معينا، لكن شخص من المشايخ الكبار يسكن في الفيصلية قريب من بيت الشيخ العباد وهو من كبار العلماء، لكن نسي كثيرا من العلم، وهو عند العلماء محفوظ المنزلة ويذكر بخير رغم أنه نسي كثيرا من العلم ويفتي فتاوى غلط، لكن ما يجعلنا هذا إيش نطعن فيه ونروح نحذر منه أو نقول ما عنده علم وما عنده، خلاص يعني إذا عندك يعني ملاحظات رد عليه، والله سمعت دروس لحن فيها لحنا يؤثر في العلم، رد والله شيخ فلان شرح صحيح البخاري وأخطأ في كذا وكذا، شرح كتاب التوحيد وأخطأ، رد جزاك الله خير، تشكر على ذلك. خلي الناس تشتغل بالعلم يا شيخ.
طبعا أخ من الإخوة يكتب: عصام جزأرة جديدة في ثوب سلفي. والله إنك صادق، كثير الآن من المتعصبين عندهم جزأرة، يقول لك المشرق ما المشرق، في سلف يقول كلام هذا إنهم يتجهون للمشرق. طيب لو الشيخ لازر تتجه للمغرب إيش المشكلة ولا للمشرق؟ هو عيب؟ والله تقليد علماء المشرق يعني بالكل ليس بالأفراد أولى من تقليد الشيخ فركوس. لو كانت المسألة تقليدا، الإمام مالك من فين؟ من المدينة. تجد المالكي يقلدونه ويتركون كل علماء المغرب ويروحوا للإمام مالك، إيش المشكلة؟ لو المقلد مقلد، اسمه مقلد، مشرق ولا مغرب ولا شمال ولا جنوب. النغمات هذه ما عيب، عيب يعني ارتقوا، كونوا سلفيين. أنا نصيحتي لكم كونوا سلفيين، ابتعدوا عن هذه الجزأرة التي تلبس بلباس السلفية للأسف. كلام الأخ محمد كرينا هو صحيح، التحريش من الأسباب، كون النبي الباهي ما عرف إلا بالشيخ عبد المجيد وبالشيخ الأزهر ما يضره، المهم أن يكون قدر المسؤولية، يكون رجلا يراجع نفسه. ونصيحة له، أنا يا إخوة ماني ضد لا نبي الباهي ولا ند ضد نور الدين يطو ولا ضد أحد من طلاب العلم، حتى عبد الحميد الهضابي أنا لست ضده شخصيا، أنا أريده الهداية، لكن المنهج السلفي خط أحمر، التلاعب لا أقبله. يقول لك أنا كذا ما عندي، فهذا لولا أنه عبد الحميد الهضابي تكلم بالكلام الباطل ما اهتميت لأمره، فكذلك رددت على النبي الباهي لأنه تكلم بكلام باطل. مسألة دينية ما هي مسألة شخصية دنيوية. نعم، التعليقات كثير، فوق 180 تعليقا، الله المستعان. طيب، بارك الله فيكم أيها الإخوة الأحبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. فأنا يعني في تعليقات أخرى أنا ما انتبهت لها، يقول الأخ، نعم الأخ أبو لمياء، صار في أسئلة أخرى وأنا ما انتبهت. يا إخوة خلاص ما تكتبوا أسئلة، يكفي يعني، كثيرة صارت الآن ما أستطيع أنظر فيها وكثرت. يقول الأخ عادل يوسف: ألا ترى أن نور الدين يطو هو طباخ الفتن في الجزائر، وإن كان لا فما دوره؟ الجواب: لا أدري، أنا ما أعرف نور الدين يطو هذا جيدا، بل معرفتي به كمعرفتي بنبيل باهي، سماعا أشياء هكذا عنه، أخبار وأسماء، يعني مما ذكره بعضهم عن باهي أنه يقول عن يطو أنه طباخ الفتن في الجزائر. أنا لا أدري، لا أدري، وما عندي يعني بينات ولا أدلة ولا أخوض فيما لا أعلم. وارجعوا في هذا للشيخ فركو، للشيخ لزهر والشيخ جمعة، ربما يعرفان عنه أو هما يعرفان عنه ما لا أدري، ما لا أعرفه. يقول الأخ يوسف: بعض الناس ينكرون علينا قول صعافق الجدد، وكذلك يقولون كل من قال من كان مع الشيخ فركوس يهجر، يعني تهجرونه. الجواب: يقال عن الصعافق الجدد الذين يسلكون مسلك الصعافق القدامى بالتحريش والكذب واللف والدوران والطعن في المشايخ السلفيين. أما شخص يقول أنا موافق للشيخ فركوس في قضية الصلاة بالتباعد وفي قضية نبذ التقليد وقضية كذا بدون سب المشايخ وبدون لمز المشايخ، هذا سلفي ما عنده مشكلة، وله صعفق وله شيء، هو مقلد عادي من المقلدين الذين يقلدون يعني الأعلم في نظرهم في بلدهم، أو يكون عنده دليل وطالب علم ويتبع الدليل، جزاه الله خير ما دام إنه صان لسانه عن الوقيعة في أعراض أهل العلم فهذا على خير عظيم. يقول الأخ أبو الحارث عماد: لنفرض أن الشيخ جمعة وقع في مشكلة التأكل بالدعوة،
لنفرض ما موقفنا من ذلك؟ هل هذا ينزع عنه المشيخة أم يبقى عالما وأخطأ فقط؟ طبعا أنا قضية التأكل بالدعوة هذه مسألة فيها تفصيل، وضلال كثير من الشباب بسبب الإجمال. إيش التأكل بالدعوة؟ يعني يقول فلان يتأكل بالدعوة، إيش يعني يتأكل بالدعوة؟ والله سوى مدرسة بالفلوس بدل بالمجان، هذا تأكل بالدعوة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. حرمتم ما أحل الله من الاتجار بفتح المدارس العلمية، يعني تحرمون ما أحل الله بالجهل باسم تحت دعوة التأكل بالدعوة؟ هذا لعب، ما هو دين هذا. فتح مدرسة علمية شرعية واستئجار مكان وصرف الأموال وابتغاء علم شرعي وابتغاء أجرة دينية يتعفف بها عن السؤال، هذا جائز شرعا وبه يفتي علماء كثر من أهل السنة. كيف تحرمون ما أحل الله؟ كم من العلماء فتحوا مراكز علمية وأخذوا منها الأموال، وعلماءنا الشيخ فرقوس نفسه يدرس في الجامعة بفلوس، يدرس علم شرعي بفلوس، ما المشكلة؟ كثير منكم أئمة في المساجد يأخذون فلوس من الأوقاف رواتب والمؤذنين، لما لا تحرمون عليهم ويتأكلون بالأذان وبالصلاة؟ المبالغة في هذه القضية هي سبب لانحراف بعض الشباب عن المنهج السلفي، ما يفهمون التأكل بالدعوة هو أن يتخذ الدعوة وسيلة لجني الأموال وهو ليس بصاحب دعوة، أو أنه يتخذ الحرام في طلب المال بصورة غير مشروعة، يعني مثلا يجمع للناس لمسجد فبدل ما يبني مسجد راح بنى له بيتا، هذا تأكل بالدعوة، خدعهم بسلفيته. فالذي يتخذ الدعوة وسيلة للتأكل وجني الأموال والكذب والخداع هذا المتأكل بالدعوة، لكن مع الصدق والتحري وتقوى الله عز وجل هذا يؤجر على فتح المدارس ولو أخذ منها مالا. فلو أن الشيخ عبد المجيد جمعة، أنا الآن في الأردن، أنا الآن أنوي إذا كان تيسر لي عن طريق الدولة بإذن تصريح أن أبني مركزا ويكون بدفع اشتراك شهري ممن يريد أن يدرس، من يقول أني أتأكل بالدعوة؟ ليش أتأكل بالدعوة؟ يعني إحنا نأخذ إيجار محل وكيف ندفعه؟ مين يدفعه؟ ندور نشحد الناس؟ نقعد نسأل الناس؟ طب لماذا نسأل؟ الذين يدرسون يطلبوا العلم إذا عندهم فلوس يدفع، ما عنده فلوس نشوف الواحد من أهل الخير ينفق عليه. أنا لما ذهبت إلى بنغلاديش للتدريس في دار الحديث في مدرسة المحمدية، هذه المدرسة المحمدية ينفق عليها أهل الخير، ومع ذلك لأجل المساهمة في سداد سداد أجرة المدرسين وكذا يأخذون من الطلاب اشتراكا سنويا أو شهريا، هذا يأكلوا بيشربوا بيسكنوا، مين يدفع لهم؟ يقعدوا يسألوا الناس. المشكلة بعض الشباب السلفي لا يفهم ولا يدري أنه لا يفهم. كيف؟ يقول لك لا أنت سوي مدرسة ببلاش. طيب جزاك الله خير، سوينا مدرسة ببلاش، طيب ندفع الإيجار كيف؟ يقول لك روح اسأل الناس. طيب روحنا نسأل الناس، انظروا يشحتون بالدعوة. يعني إن طلبنا الحق الشرعي والناس يدرس بفلوس قلتم يتأكل بالدعوة، إن سألنا الناس لسداد مستحقات المدرسة قلتم يشحت بالدعوة، إيش الحال معكم يا مجانين؟ الحال قفل المدرسة. أخزاكم الله، أخزاكم الله، أخزاكم الله، أنتم محاربون للعلم تحت مسألة التأكل بالدعوة، أنتم متأكلين ببليس، ضحك عليكم. تأكل بالجهل، أنا أسمي هذا من التأكل بالجهل والهوى، يتأكلون به، والله المستعان. طيب يعني أنت الحين الأخ عماد واحد قال لك أنا مثلا أريد أسوي لي تطبيق، تقول لي والله يا شيخ أنا أسوي تطبيق بأجرة شهرية للمتابعة والمراقبة وكذا $100، حلال زلال، جزاك الله خير وقبلة فوق جبينك، على رأسك لأنك خدمت الدعوة، يعني فلوس وقبلة كمان على رأسك. هذول المجانين الذين يتأكلون بالجهل والهوى، لا، تأكل بالدعوة. أخزاكم الله ما أغباكم، أخزاكم تفتون بدون علم، أنتم شرتم مشايخ تفتون، أنتم مفتونون يا من تحرمون ما أحل الله. طيب، يقول الأخ محمد لمين الذي السؤال الذي نبحث له عن الإجابة، ما هو الدليل الواضح البين من كلام الشيخين وغيرهم أو كتاباتهم حتى نعلم أنه الدليل الذي يمكن أننا نأخذ موقف من خلاله تجاه المشايخ؟ أخ محمد، ما فيش دليل، والله ما في دليل، أنا أقول لك ما فيش دليل. الدليل لما سألوه وقالوا له الشيخ فركوسي يقول كذا، قال لهم اللجنة قالت كذا، هذا دليل؟ اللهم ارحمنا برحمتك يا رب، هذه أدلة جهل للأسف. طيب، الأخ أبو لمياء يقول الأخ هشام إن استقراء الشيخ فركوس للساحة يعتبر دليلا، ويقول إن شهادة الشيخ فركوس حفظه الله ليست من باب الاجتهاد بل يجب قبولها. إذا كان الأخ هشام قال هذا فقد أخطأ، فاستقراء الشيخ فركوس ليس دليلا. الاستقراء على ماذا؟ يستقرئ ماذا؟ يعني إيش اللي استقرأه؟ هل هذا استقرأه ما هو مدون في الكتب واستمع للصوتيات وعمل استقراء، أم استقراء بالشهادات؟ طب ننظر في الشهادات، هل هي فيها زور أم كذب وبهتان؟ في الحقيقة الواقع العملي أنه لا يوجد أصلا هذه دعوة، يعني الذي يقول استقراؤه دليل، أين هو الاستقراء أصلا؟ ما الذي قرأه الشيخ فركوس من الأدلة أو من الوقائع؟ ما هي؟ لماذا لا يبرزها للناس؟ لأن كل ما برز شيء ظهر أنه خلاف الحقيقة فيما يذكره بعض الإخوة طبعا. إذن بارك الله فيكم، المسألة هذه دعوة لا تنفق في سوق العلم، كالذي يقول الشيخ ربيع استقرأ أقوال الشيخ محمد بن هادي وقال ما عنده دليل، والله ما قرأ أصلا إلا دليل واحد وأراد يقرأ الثاني أو نفس الدليل فرع ثاني له ما قرأ، تعب خلاص وانتهت الجلسة، وكذب الشهود الشيخ ربيع، انتهت. وين اللي استقرأ الأدلة ولا قرأ ولا حاجة إلا قليلا؟ وكم من شخص من طلاب العلم ومن الإخوة جاء للشيخ ربيع بالأدلة ولا يقرأ الأدلة، خلاص صدره يعني فيه وحشة من ضمن على الشيخ محمد بن، ما يريد يقبل. أنا كنت أتي بالأدلة، ما يريد يسمع مني بالأدلة، بالأدلة مكتوبة المقروءة المسموعة، ما يريد، خلاص بيقول لك ما أريد أنا يعني صدري في شيء على فلان. هو يقول هذا، إيش أقول له أنت كذاب؟ هذا الواقع. بعض الإخوة لا يصدق، يقول ما يمكن، والله ما تريد تصدق، إن شاء الله ما صدقت. طيب، وأما شهادة الشيخ حفظه الله فهي اجتهاد منهم، وبعضها صحيح، يعني أنه ذكر أشياء حق وأشياء خطأ فيها الشيخ، وأنا ذكرت هذا بالتفصيل، والله أعلم. فالأخ عماد لما سألني عن مسألة التأكل بالدعوة، أقول الحقيقة أنه لا يوجد التأكل، ولو وجد ما نوعه؟ إيش التأكل؟ والله إذا كان الشيخ جمعة يستخدم الدين لأجل الدنيا ويكذب ويسرق أموال الناس، هذا خارم للعدالة، لكن هل هذا موجود؟ هذه القضية، الإثباتات. وقد يكون حصل وتاب، فإذا لم يتب نقول له توب، فإن تاب الحمد لله وأصلح، لكن هل هذا موجود أصلا؟ يعني أصلا دعوة غير صحيحة، والله أعلم. يقول الأخ أبو صفوان صابر، هل من توجيه حول الصعافقة الذين اليوم حول رد الشيخ لزهر عن الأخ باهي لما قال الشيخ فركوس؟ أسأظن أن ذكرت هذا الكلام من قبل، بينت أن هذا إنما يكون يعني طعنا إذا سب، يعني في سب أو شتم يعني مقصود، أما إذا كان بالدفاع عن النفس وصف عبارة كما أنه الشيخ تكلم بكلمة لا تليق في حق الشيخ الأزهر، فبين أن هذه الكلمة التي لا تليق هي من باب سوء الظن أو أساء الظن بي، هذه أيضا يعني مقابل، هذه بالمقابل، وفي الخصومات يتغاضى عن مثل هذه الأمور، سواء من الشيخ فركوس أو ممن يعني خاصمه من المشايخ السلفيين المعروفين. يقول الأخ، وهذا آخر سؤال، كيف نتعامل مع بعض من يدعي أنه ضد الصعافقة وهو في الحقيقة يمشي على قواعد في التحريش؟ هذا يلحق بهم، الذي يمشي على قواعد الصعافقة ويحرش ويسير على طريقتهم فهو مثلهم، يعامل كمعاملتهم حسب ما حرش وحسب ما فعل. الأخ أبو معاوية يقول: ما تعليقكم على من يقعد هذه القاعدة، العبرة بكلام الأكثرية والأعلمية في المسائل العلمية؟ إذا كان شخص قال هذه العبارة، إذا كان شخص قال هذه العبارة بهذا اللفظ أو ما تضمنه هذا اللفظ من معنى، يعني أن الترجيح دائما أو أساسا يكون بالأكثر والأعلم، هذا جاهل ضال، وكلامه ليس من كلام السلف، هذا معروف، لا يقوله سلفي أنه دائما أو الترجيح يكون، لكن إذا تكافأت الأدلة فذكر أن من الوسائل أو من المرجحات الأكثرية، هذا مسألة أصولية اختلف العلماء فيها، والشيخ فركوس يعرف هذا، والشيخ عبد المجيد يعرف هذا، ومن درس أصول الفقه عرف أن من قرائن الترجيح في الحديث وفي أصول الفقه الأكثرية، لكن هذا عند عدم وجود الدليل المرجح، يعني عند تكافؤ الأدلة. كذلك الذي يحتج لك بأقوال الرجال فقابلته بالأكثر هو حجة عليه، نعم، إذا كان ما فيش أدلة وإنما رأي وليس عندنا مرجح إلا الرجال، فحينئذ العلماء يرجحون الأكثر والأغلب لأن الخطأ إليهم أقل، هذا سبب الترجيح، هذا سبب ترجيح الأعلم والأكثر على الأقل عند عدم وجود مرجح من النصوص، والله أعلم. يعني هذا من ضمن الوسائل التي تذكر في الترجيح. يقول الأخ عماد، مع أني قلت خلاص يا أخ عماد، يقول إنه قريب من، هو من أم البواقي وقريب من نبيل الباهي والثلاثة الآخرين، ويصلي عندهم ويلتقيهم كثيرا ويعرفونني شد المعرفة، ماذا أصنع؟ هل أصلي عندهم؟ ما في مانع، صلي عندهم وسلم عليهم، لا تهجرهم، لكن ادعو لهم بالهداية وبين لهم أنك على خلاف ما يقولون، وأنك تنصحهم بالبعد عن هذه المسالك على قدر استطاعتك. لكن أنا الذي أعرفه من حالي من يقع في الفتنة أنه هو الذي سيبتعد عنك، للأسف للأسف رأيناها هذه كثيرا، نسأل الله العافية. والأخ قال: أنا أصلي بالتراص ولا أنكر على الذين يصلون بالتباعد. هذه مسألة فقهية، المشكلة مسألة فقهية، كبروها وخلوها مشكلة المشاكل وأزمة العصر، وكأن الدنيا صارت سوداء مظلمة بسبب هذه المسائل، والله المستعان. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.